السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن درسنا لا زال في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وقد كنا في درس الأمس نقف مع حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه مما صحت به الروايات. وكنا سرنا في حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وقفنا عند دفعه صلى الله عليه وسلم من عرفة، حيث لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بسكينة بفعله، وأمر الناس بالسكينة بقوله. أما فعله فقد شنق الزمام للقصواء لتسير بسكينة، وقال للناس: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هنا أيها الإخوة يراد به التل من الرمال، التل المكان المرتفع من الرمال يسمى حبلا، أي كلما أتى تلا من تلال الرمال أرخى لها قليلا، أي أرخى لها الزمام قليلا حتى تصعد. وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. ومعنى هذا يا إخوة أنه كان صلى الله عليه وسلم يسير سيرا بين الإسراع والإبطاء، هذا العنق، ليس سيرا سريعا وليس سيرا بطيئا. فإذا وجد متسعا أسرع صلى الله عليه وسلم في سيره، حتى إذا كان بالشعب الذي قبل مزدلفة نزل صلى الله عليه وسلم فبالا، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء صلى الله عليه وسلم، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وبال وتوضأ وقد
دخل وقت المغرب قال الصلاة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي أن الصلاة إنما تكون في مزدلفة، فالدافع من عرفة إنما يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، إلا إذا ضاق الوقت حتى خشي أن يخرج وقت العشاء. الآن يا إخوة بعض الناس يسيرون في السيارات فتحبسهم السيارات من الزحام ولا يستطيعون الوصول إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فمثل هؤلاء يصلون قبل مزدلفة قبل خروج وقت العشاء. إن تيسر لهم أن ينزلوا للصلاة على الأرض نزلوا فصلوا على الأرض، وإن لم يتيسر لهم النزول فإنهم يصلون في السيارات جالسين على كراسيهم يومئون ويشيرون بالركوع والسجود. وجاء أن صخر بن القعقاع لقي النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة والمزدلفة فأخذ بخطام ناقته فقال يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. ما أعظمه من سؤال، سؤال الأبرار، سؤال الأخيار، ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم أما لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت. السؤال يسير لكن معناه عظيم، والطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، فالجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة في الدنيا فاتته الراحة في الدنيا والآخرة. الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات. خلق الله عز وجل الجنة ثم أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فلما رآها قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها لعظيم ما فيها من النعيم، فأمر الله عز وجل بها فحفت بالمكاره. ثم أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فلما رآها قال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. الجنة أيها الإخوة تحتاج إلى مجاهدة النفس ومجاهدة شياطين الإنس والجن. أما لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت. أقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وحج البيت، وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه، خل زمام الناقة. الله أكبر، ما أعظم ما جاء في هذا الحديث. أقم عبادة الله، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وحج البيت، أي كن صادقا في عبادة الله مقبلا على عبادة الله. ثم خالق الناس بخلق حسن. وجماع الخلق الحسن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه. ومن ذا الذي يستطيع هذا أيها الإخوة؟ كثير من الناس يأتون إلى الناس ما لا يحبون أن يؤتى لهم، ويفعلون بالناس ما يكرهون أن يفعل بهم، وليس هذا من خلق المسلم ولا من الخلق الحسن. خل زمام الناقة حتى أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة، نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ركعتين، صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئا، وقدم ضعفة أهله بليل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا جمرة العقبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة كان بسحر. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت لمولاها: يا بني هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلوا ومضوا حتى رمت جمرة العقبة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقال لها مولاها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هكذا أخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء واضطجع حتى طلع الفجر. وفهم من هذا بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر، لأن جابرا قال: اضطجع حتى طلع الفجر. والظاهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلازم الوتر حضرا وسفرا، وكان لا يدع الوتر. وأما قول جابر رضي الله عنه إنه اضطجع حتى طلع الفجر، فقد أخبر عما رأى، ولا يلزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بليل. ولم يذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لهم، مع أن الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عندما أراد الضعفة الخروج من مزدلفة. وصلى صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وأتى عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، فقال: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، يعني ما تركت من تل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما عاما: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ودل هذا الحديث على أن ما كان قبل ذلك، أعني قبل الوقوف بعرفة، سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك معنا هذه الصلاة، أي أدرك صلاة الفجر في مزدلفة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. ثم ركب نبينا صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده وقال: وقفتها هنا. وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. ولم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما خلفه على الدابة. وكان الفضل رجلا حسن الشعر، أبيض الجلد وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، أي نساء، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل رضي الله عنه يصرف وجهه. وفي هذا دليل يا إخوة على أن المنع من الذرائع ليس شكا، ولا ينظر فيه إلى كون الإنسان ثقة أو غير ثقة، بل أبواب الشيطان تسد حتى مع الثقة. ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معتكفا في المسجد، خرج يقلب أمنا صفية، فمر صحابيان فأسرع، قال: على رسلكما، إنها صفية، لا تسرع، إنها زوجتي ليست امرأة أجنبية. قال: أو عليك يا رسول الله؟ سبحان الله، أو عليك يا رسول الله؟ أنا شك فيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يؤمن مكر الشيطان، وإنما تسد الذرائع وتسد الأبواب التي قد تفضي بالإنسان إلى الحرام. فمهما بلغت من الدين ومهما بلغت من الصلاح لا تغتر، بل ابتعد عن ذرائع الحرام، وامنع أهلك مهما كانوا عليه من خير من ذرائع الحرام. هذا الفضل، وهو الصحابي الجليل وهو حاج، لما كان ينظر إلى النساء وهن يجرين وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على عينيه، فلما حول الفضل إلى الجهة الأخرى لينظر وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على عينيه. وهكذا ينبغي أن يكون الناصح الرفيق، الأب، الشيخ، بمن يحب ينبغي أن يحذرهم من الفتن وأن يجنبهم ذرائع الحرام. حتى أتى صلى الله عليه وسلم بطن محسر فحرك دابته قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة، وكان أسامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. أحدهما آخذ الزمام يقود الناقة، والآخر رافع الثوب يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر. وفي هذا دلالة على أنه يجوز للمحرم أن يتخذ المظلة التي يتظلل بها من الشمس ومن الحر. قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، أي جمرة العقبة، فرماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف. يعني قال العلماء مثل الحمصة، وهي الحصاة التي يمكن أن تضعها بين أصبعيك لترميها هكذا، ليست كبيرة ولا صغيرة، مثل الحمصة. يكبر مع كل حصاه، والروايات كما تقدم معنا تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عندما بدأ في الرمي، وتحتمل أنه قطع التلبية بعدما فرغ من الرمي. والأرجح الذي رجحته كما تقدم في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى أتم رمي جمرة العقبة. وانصرف صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. وخطب صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر وعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف. هكذا بحصى الخذف، يعني كالحصى الذي تضعه بين أصبعيك لترمي به. فأخذ حصى كبار للرمي من الغلو، وهو منهي عنه. ثم أمر المهاجرين فنزلوا رضوان الله عليهم في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال عبد الرحمن ابن معاذ التيمي: ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. فتحت أسماع الناس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، حتى كانوا يسمعون كلامه وهم في منازلهم. وخطب وقال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكتوا، طبعا هم يعرفون أي يوم، لكن لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه لا يريد أن يسألهم عن اليوم المعروف، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان من خطبته قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا. وانصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشرته في هديه، ثم أمر من كل بدنة من 100 ببضعة أي قطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا يعطي الجزار منها شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا. ونحر الصحابة البعير عن 7، والبقرة عن سبعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، هكذا أشار إلى جانبه الأيمن فحلق له، فقسم شعره بين من يليه فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجهة اليسرى فحلقه، فأعطاه أم سليم، وفي رواية قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم، وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم شعورهم، فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم قال والمقصرين. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. قال العلماء وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لكل من حلق في نسكه أو قصر، لكن الذي يحلق بالموسى يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. إذا ذهبت إلى الحج وجاء يوم النحر وحلقت رأسك بالموسى تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة 3 مرات. ما هذه الغنيمة يا إخوة؟ سبحان الله. أما إذا قصرت فلم تحلق بالموسى فإنك تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 1 وتطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. قال جابر رضي الله عنه فصلى بمكة الظهر، سبحان الله يا إخوة، انظروا إلى بركة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحا وانصرف ونزل الناس في منازلهم وعلمهم مناسكهم ونحر 100 وانتظر حتى سلخت وأخذ من كل بدنة منها قطعة ووضعت في قدر وطبخت، فشرب صلى الله عليه وسلم من مائها وأكل من لحمها وحلق شعره ووزعه، ثم ركب وذهب إلى البيت الحرام على بعير وطاف طواف الإفاضة وصلى الظهر في مكة، أي بعدما فرغ من طوافه. كل هذا ما بين الضحى وصلاة الظهر. هي البركة، البركة في الوقت، ومن أعظم ما تجلب به البركة في الوقت طاعة الله. وأعظم طاعة الله جلبا للبركة كثرة قراءة القرآن. بمقدار ما تكثر من قراءة القرآن بمقدار ما يبارك الله لك في وقتك. ولذلك كان السلف إذا خرج رجل يريد طلب العلم أوصوه بكثرة قراءة القرآن، فإنه بكثرة ما يقرأ بكثرة ما يحصل من العلم. يقول الضياء المقدسي: قد جربت هذا، فإذا أكثرت من قراءة القرآن في ذلك اليوم حصلت الحديث أكثر، وإذا لم أقرأ لم أحصل شيئا. فيا طلاب العلم، يا مسلمين، يا من تريدون البركة في الوقت، الزموا طاعة الله واحرصوا على الإكثار من قراءة كلام الله. قال جابر رضي الله عنه: فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وفي هذا يا إخوة بيان فضل السقاية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لبيان فضل سقاية الحاج، وأنه لولا أن يغلبكم الناس على السقاية إذا نزعت معكم لنزعت، لفضل السقاية. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم قائما، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى منى. قال ابن عمر وأنس: فصلى الظهر بمنى. انتبهوا يا إخوة، جابر رضي الله عنه قال: فصلى الظهر بمكة، وأنس وابن عمر رضي الله عنهم قال: صلى الظهر بمنى. وكل الروايات صحيحة. ولا تعارض، فإن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى منى صلى الظهر في مكة، فلما رجع إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر، فيكون صلى الظهر في مكة، فلما رجع إلى منى ووجد أن بعض أصحابه لم يصلوا الظهر صلى بهم الظهر. والجمع بين الروايات أولى من الترجيح، لأن بعض أهل العلم رجح صلاته في مكة، وبعض أهل العلم رجح صلاته في منى. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا صحت الروايات وأمكن الجمع بينها فإن الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. ووقف صلى الله عليه وسلم على راحلته بمنى عند الجمرة للناس، وفي هذا دلالة يا إخوة على أن العالم يتعرض للناس في الحج ليسأل لمسيس حاجة الناس إلى العلماء. الناس في حجهم بحاجة إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى منى ركب على راحلته واقفا عند الجمرة للناس، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. كأن الرجل حلق، فلما حلق قبل أن يرمي توقف، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وقال رجل: إني رميت بعد ما أمسيت. والمقصود بالمساء هنا يا إخوة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا في هذا الوقت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج. قال عبد الله رضي الله عنه: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وفي رواية: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وبات صلى الله عليه وسلم في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وكان يرمي الجمار الثلاث في كل يوم، يعني في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا زالت الشمس، ولم يرخص لأحد أن يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، لا لضعيف ولا لغير ضعيف. يبدأ صلى الله عليه وسلم فيرمي الجمرة الصغرى التي تسمى بالجمرة الدنيا، وهي الأقرب إلى منى من الجمرات، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم صلى الله عليه وسلم في الوادي حتى يسهل، يعني حتى يأخذ في بطن الوادي، يتقدم عن الجمرة، فيقوم طويلا صلى الله عليه وسلم ويدعو ويرفع يديه، ثم يتقدم فيرمي الجمرة الوسطى مثل الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ولا يدعو صلى الله عليه وسلم. هذا وقع في الأيام الثلاثة. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منى، وأن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما، ثم يرمون يوم النفر، يعني الرعاة. وقاس عليهم أهل العلم كل من يحتاجهم الحجاج للمصلحة العامة، يرخص لهم في ترك البيتوتة وفي الرمي يرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يوم الحادي عشر والثاني عشر يرخص لهم في جمعهما فيرمون في الحادي عشر أو الثاني عشر عن اليومين ثم في يوم النفر إن تأخروا يرمونه مستقلا في يوم النفر. واستأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منن من أجل سقايته فأذن له. وهذا دليل يا إخوة على أنه لا يجوز لأهل مكة ولا لغير أهل مكة من الحجاج أن يبيتوا في مكة إلا إذا كان أحدهم في مصلحة عامة تقتضي بيتوتته في مكة. الآن تساهل بعض المفتين فيأتيه الحاج يقول أنا ما وجدت مكانا في منى، يقول اذهب وبات في الفندق في مكة عند الحرم أو بات في الحرم أو بات في بيتك إن كان من أهل مكة. الذي نص عليه أهل العلم أنه إذا ضاقت منى بالناس فلم يجد الإنسان مكانا يليق به في داخل منى يجوز له أن يبيت قريبا منها ويكون كأنه بات في منى. ما استطاع يبيت في منى يبيت في مزدلفة، يبيت في من جهة العزيزية. أما أن يذهب يبيت في مكة يبيت في الفندق يبيت في الحرم يقول أنا ما وجدت مكانا في منى فهذا لا وجه له. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للعباس رضي الله عنه أن يبيت في مكة من أجل السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن. وفي اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمار الثلاث بعد الزوال خرج من منى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حللت من حجك وعمرتك جميعا؟ قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، وتعني من كان مثلها الذي أحرم بعمرة. والظاهر أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا أحرمنا بعمرة فأتينا بالعمرة كاملة قبل الحج ثم أتينا بالحج. فأمنا عائشة رضي الله عنها غارت من صويحباتها، غارت من أمهات المؤمنين، كيف يرجعن بعمرة مستقلة وحج وهي ترجع بحج معه العمرة، لأن كما قلنا هي كانت قارنة. فقالت تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، وفي رواية قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، وفي رواية قالت يا رسول الله أترجع صواحبي يعني أمهات المؤمنين بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فاستمعوا ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لك مثل ما لهم، إن لك مثل ما لهم. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت فلم تستطع أن تأتي بالعمرة، أظلها يوم عرفة ولا زالت حائضا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة. والقاعدة، وهذا فضل من الله عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القاعدة أن المؤمن إذا عزم على الخير صادقا في عزيمته ثم منعه منه مانع أنه يكتب له أجر ما نوى. أمنا عائشة رضي الله عنها لما نوت العمرة ومنعها الحيض كتب لها أجر العمرة كأنها اعتمرت مستقلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لك مثل ما لهم، فقالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يثني أمنا عائشة رضي الله عنها عن العمرة التي بعد الحج، لكنها أصرت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا يدل يا إخوة على أن العمرة بعد الحج ليست أفضل، بل الأفضل والأحسن والأكمل للمؤمن أن يقتصر في سفرته على عمرة واحدة، هذا الأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضعف الإنسان، ما أضعف الإنسان. الإخوة جاءوا يريدون الجلوس في الدرس، سمعوا ضجيجا انصرفت القلوب والأبصار، مع أنه لا خير لهم في الضجيج. بهذا تعرفون يا إخوة أن الإنسان يحتاج مجاهدة، الإنسان يحتاج مجاهدة، والشيطان حريص على صرف الإنسان عن الخير، فإذا لم يتنبه الإنسان لمكره يغيبه عن كثير من الخير. كثيرون منا يا إخوة اليوم إذا جاء دخل في الصلاة جاء الله أكبر يريد الصلاة، لكن يأتيه الشيطان يوسوس له. كثير منا ضعفه ما يجاهد، يأخذه الشيطان حيث يريد، والشيطان يشام قلب العبد ويعرف ما يريد، فإن وجد أنه يريد المال جاءه في الصلاة بالمال، لو أنك اشتريت كذا وبعته كذا لحصل لك كذا، ثم تشتري كذا وتحصل كذا، حتى إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تنبه ولا مال وذهب معظم أجر الصلاة. أو كان طالب علم جاءه وقال الشيخ قال كذا وهذا يورد عليه كذا ويمكن أن يجاب عنه بكذا، حتى إذا سلم ما بقي من المسألة شيء. وهكذا، فنحن يا إخوة بحاجة إلى مجاهدة أنفسنا والشياطين حتى نثبت على الخير ونأخذ من الخير ما استطعنا من أجر وفضل. هذا مثال فقط لضعف الإنسان وحرص الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فاذهب بها يا عبد الرحمن، أي عبد الرحمن بن أبي بكر، أمر أخاها رضي الله عنه وأرضاه، قال فأعمرها من التنعيم، فاعتمرت ووافت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى المدينة. وانتبهوا هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم محرم لعائشة لكنه لم يخرج معها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ومع ذلك لم يخرج مع عائشة رضي الله عنها، ويجعل ذلك علة ليعتمر لا عنه ولا عن خديجة رضي الله عنها، بل أمر عبد الرحمن أن يخرج معها ولم يرشده إلى العمرة، وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، فلو كانت العمرة خيرا له لأرشده صلى الله عليه وسلم، لم يرشده إلى أن يعتمر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح ورقد فيه، ثم ركب إلى البيت وطاف به، ووافته عائشة رضي الله عنها عند خروجه إلى المدينة. ولم يرد أن عائشة رضي الله عنها طافت للوداع بعد عمرتها ولا قبل عمرتها، فأخذ العلماء من هذا أن الحاج إذا طاف للنسك وسعى في آخر حجه ثم خرج يجزيه عن طواف الوداع. يعني لو أن مسلما أخر طواف الإفاضة ثم في آخر يوم قبل أن يخرج طاف للإفاضة وسعى للحج ثم خرج، فإن هذا يجزيه عن طواف الوداع. وحاضت أم المؤمنين أمنا صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أراد من زوجته صفية ما يريد الرجل من أهله، وهذا يبطل ما يفعله بعض المسلمين عبادة لله، من أن أحدهم إذا عاد من الحج يمكث أياما 7 أيام 30 يوما 40 يوما بحسب العادات لا يقرب أهله. بعض المسلمين من عاداتهم أن الرجل إذا رجع من الحج لا يجامع امرأته أياما، ويفعلون هذا قربة، وهذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من حجه وهو في مكة حتى ما عاد إلى المدينة أراد من زوجته صفية ما يريد الرجل من أهله، فقيل إنها حائض يا رسول الله، فقال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينصرفون في كل وجه، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وأرخص للحائض أن تنفر بدون طواف الوداع. وهذا مجموع ما ورد في الروايات مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه. والمؤمن إذا أراد بر الحج فليحرص على أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. يا إخوة، الحاج ينبغي أن يكون شعاره في الحج: ما الذي يزيدني أجرا؟ ما الذي يزيدني قربا؟ ليس هل هذا واجب أو سنة فأفعل الواجب وأترك السنة. من بر الحج أن تحرص على أن توافق حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون حجك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ولله الحمد والمنة في كتيبات، الإنسان يستطيع أن يأخذ كتابا من هذه الكتب ويسير عليه. فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ناصر السنة ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني. فيه كتاب من أبدع ما كتب في المناسك، والشيخ حرص فيه على الروايات، وهو تبصير الناسك بأحكام المناسك للشيخ الإمام الشيخ عبد المحسن العباد البدر. والكتاب يوزع مجانا، لو أخذه الإنسان وقرأ فيه فإنه سيسير على السنة في الحج. والشيخ كتبه بأسلوب بسيط طيب مع صحة ما فيه. وكذلك هناك شرح حديث جابر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لو اصطحبه الإنسان معه سيجد خيرا كثيرا. في حديث جابر الذي ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ، ولعل الشيخ ياسين يقرأه لنا يذكرنا به.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، رحمه الله. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروى، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث، وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء ازدمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
نعم. بالمناسبة يا إخوة، سألني بعض الإخوة فقال: نجد أحيانا بين المطبوع بين أيدينا اختلافا في بعض الكلمات في الحديث في البلوغ، فما سبب هذا؟ سبب هذا يا إخوة أن البلوغ له مخطوطتان وبينهما اختلاف، فإذا كانت الطبعة على إحدى المخطوطتين تخالف أحيانا الطبعة الثانية في بعض الكلمات، كما أن بعض الذين اعتنوا بالبلوغ كانوا يصححون من أصل الكتب، مثلا من رواية البخاري يصححون من صحيح البخاري، فجاء الاختلاف في بعض الكلمات. حديث جابر هذا أصل في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرج معه الناس، وفي ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، ابنها محمد بن أبي بكر، وفي هذا يا إخوة دلالة على حرص الصحابة على الخير ومبادرتهم إلى الخير. أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه في آخر أيام حملها على وشك الولادة، ومع ذلك لم تفوت فرصة الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت فما إن فارقت المدينة حتى ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق، وهذا دليل على حرص السلف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ كما جاء في الروايات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري. والاستثفار معناه أن تضع المرأة ما يمنع إصابة الدم للباسها أو للأرض، يعني ثوب، كانوا يقولون هكذا، ثوب تلفه المرأة على مكان الدم لتمنع تقاطر الدم. وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني صلى الظهر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خاصة للإحرام، لكن ثبت أنه أحرم بعد صلاة. فمن جاء إلى الميقات في وقت صلاة الفريضة فصلى ثم أحرم بعد هذا فهذا أحسن. وإن جاء مثلا بعد العشاء فصلى الوتر في المسجد ثم أحرم فهذا حسن. فالسنة أن يكون الإحرام بعد صلاة مشروعة لغير الإحرام، هذا أعدل الأقوال، أن يكون الإحرام بعد صلاة مشروعة لغير الإحرام، يعني لا ننشئ صلاة خاصة من أجل الإحرام، وإنما نحرم بعد أن نصلي صلاة مشروعة أصلا، إما مفروضة، الوتر، سنة الوضوء، صلاة الضحى أو نحو هذا. ثم ركب القصواء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصواء هي التي قطع طرف أذنها، الناقة التي قطع طرف أذنها تسميها العرب بالقصواء، فهذا اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا استوت على البيداء، البيداء كما قلنا مرارا مكان معروف في أعلى الميقات، يعني اليوم عندما تخرج من ذي الحليفة تأخذ ذات اليسار إلى الصعود على الطريق، من هناك تبدأ البيداء، لكن البيداء التي لبى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة اليمين، لأن هكذا كان الطريق قديما، الطريق القديم إلى جهة اليمين، لكن هذه هي البيداء، المكان المرتفع فوق الميقات. أهل بالتوحيد، التلبية كلها توحيد، وشعار المسلم كما ذكرنا مرارا التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد شرحنا معنى التلبية فيما تقدم. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني استلم الحجر الأسود. وفي هذا يا إخوة أن السنة لمن جاء إلى مكة يريد نسكا أن يبدأ بنسكه. النبي صلى الله عليه وسلم بات خارج مكة ثم دخل مكة وبدأ بالنسك، فالسنة أنك إذا دخلت مكة تبدأ بالنسك، يجوز أن ترتاح لكن الأفضل أن تبادر بالنسك. والسنة لمن دخل المسجد الحرام من أجل النسك أن يبدأ بالطواف لا أن يبدأ بالصلاة. بعض الناس إذا دخل المسجد الحرام يصلي تحية المسجد وهو يريد النسك. السنة أنك إذا دخلت المسجد الحرام تريد النسك تبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الطواف من الركن الأسود إلى الركن الأسود، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، الركن اليماني الثاني الذي فيه الحجر الأسود، وهذا شوط. وسنتكلم إن شاء الله في شروط الطواف وأحكام الطواف. فرمل صلى الله عليه وسلم ثلاثا. الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، يعني ما يجري الإنسان جريا، يسرع مع تقارب الخطى، تقارب الرجلين، هذا هو الرمل. فرمل ثلاثا. وفيه أن السنة للقادم إلى مكة في طواف العمرة أو طواف الحج أن يرمل ثلاثا، الثلاث الأول، ومشى أربعا. والرمل سنة لا تقضى، سنة لا تقضى. لو أنك أتيت ووجدت زحاما فمشيت الشوط الأول ثم خف الزحام فرملت الثاني والثالث، لا يسن أن تزيد الرابع لتكون ثلاثة. الرمل مكانه الأشواط الثلاثة، فإذا فات شوط فإنك لا تقضيه بل تمشي في الأربع. ولذلك من لطيف القول قول الفقهاء إن الذي يرمل في الأشواط الأخيرة خالف السنة من وجهين. السنة في الأشواط الأخيرة المشي، وهذا رمل. والسنة في الأشواط الأولى الرمل، وهذا مشى. فإذا فاتك الرمل في الأشواط الثلاثة فلا تفتك سنة المشي في الأشواط الأربعة. ومشى صلى الله عليه وسلم أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. وذكرنا في صفة الحج ما قرأ به صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الركن يعني إلى الحجر الأسود فاستلمه. وهذا يا إخوة مخصوص بالطواف الأول وبالاستلام، يعني بعد أن تصلي ركعتين بعد الطواف في طوافك الأول يسن أن تذهب إلى الحجر الأسود وتستلم الحجر بدون تقبيل، هذه السنة، ثم تذهب إلى السعي، ثم تذهب إلى السعي. ثم خرج من الباب كان يسمى بباب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به. فاستقبل القبلة حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. قلنا يا إخوة الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا ونظر إلى البيت ورأى البيت، ولم يأتي فيها أنه رفع يديه، لكن الظاهر والله أعلم أنه رفع يديه، لأنه فعل هذا في فتح مكة لما أراد أن يدعو على الصفا. وأجمع العلماء على أن رفع اليدين في هذا الدعاء سنة، لكنه لم يشر صلى الله عليه وسلم. بعض الحجاج إذا صعد على الصفا ماذا يفعل؟ يقول هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما ورد هذا في السنة، ما وردت الإشارة إلى البيت والإنسان على المروة، على الصفا أو على المروة، وإنما يرفع يديه ويثني على الله ويدعو. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في رواية صحيحة يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم دعا بين ذلك 3 مرات. هنا لما قال ثم دعا بين ذلك، قال بعض العلماء التهليل والتكبير 3 مرات، والدعاء مرتين. لماذا؟ لأنه قال دعا بين ذلك. طيب كيف نصورها؟ الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ودعا، هذه واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها، هذا دعاء بين الذكرين. ثم دعا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هذا دعاء بين الذكرين. ثم ليس هناك دعاء بعد الثالث على هذا التفسير، لأنه قال دعا بين ذلك، فقالوا التكبير 3 مرات والتهليل 3 مرات والدعاء مرتان. وقال بعض أهل العلم بل قوله 3 مرات يفسر كل ما سبق، فكبر 3 وهلل 3 ودعا 3. وقال بعض أهل العلم بل يكبر مع كل تهليل 3. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويدعو. ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره ويدعو. ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ويدعو. والسنة محتملة لكل هذا، فمن جاء بصفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة. إذا بدأت فقلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم دعوت ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم تعد التكبير، ثم دعوت ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ثم دعوت، أصبت السنة. وإذا قلت الله أكبر لا إله إلا الله، يعني كبرت مرة لا إله إلا الله إلى آخره ثم دعوت، ثم قلت الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم دعوت، ثم قلت الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم دعوت، أصبت السنة. وإذا قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم دعوت، ثم قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأكملت، أصبت السنة، لأن الألفاظ محتملة لكل هذا، وقد فسرها بعض السلف بكل صورة من هذه الصور. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وهذا السعي خاص بالرجال، فلا يشرع للمرأة أن تسعى بين العلمين، أن تجري يعني، ولكن تمشي مشيا معتادا. أما الرجل فيسعى سعيا شديدا بين العلمين. ووجه ذلك والله أعلم أن أمة إسماعيل التي نقتدي بها في السعي لما خافت على طفلها ورقت الصفا تبحث عن الناس لعلها ترى أحدا أو ترى ماء، ما وجدت أحدا نزلت، فلما نزلت في بطن الوادي ذهبت تجري لأنها خائفة على ابنها، حتى رقت المروة فنظرت تنظر إلى ابنها خائفة عليه وتنظر إلى الناس تبحث، ثم مسكينة نزلت وأخذت تجري. فسن للرجال أن يقتدوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فصارت سنة. أما النساء فلم يشرع لهن أن يجرين في السعي، أن يسعين سعيا شديدا. وإن شاء الله سنتكلم عن أحكام السعي. ثم قص جابر رضي الله عنه بقية الحديث، ولعلنا نقف معه في درس الغد، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج بحول الله وقوته. يقول الأخ هنا: رجل حج وأخذ بفتوى العلماء ببلده فأحرم من جدة، ما الذي عليه؟ العامي إذا أفتاه المفتي الذي يوثق بعلمه فأخذ بفتواه ولم يعلم غير فتوى هذا المفتي، إن كان لفتوى ذلك العالم وجه فإنه تبرأ ذمته، أما إذا لم يكن لفتواه وجه فهذا جهل، ومن ترك الواجب لجهل فإن عليه الدم. والذي ظهر لي والله أعلم بدراسة هذه المسألة أنه لا وجه للقول بالإحرام من جدة، فمن أفتاه مفتي بأن يحرم من جدة وهو من أهل المواقيت وأحرم من جدة فإن الذي ظهر لي والله أعلم أن عليه دما، لأنه لم يحرم من الميقات، ثم إذا شاء يرجع على المفتي بهذا الدم ويطالب المفتي بقيمة الدم. أما لو كانت الفتوى لها وجه شرعي صحيح فإن كنا نقول تبرأ ذمة العام بفتوى هذا العالم. وعليه فأنا أقول: من كان من أهل المواقيت فأحرم من جدة فعليه دم، سواء بفتيا مفتي أو بغير فتيا مفتي. يقول الأخ: هل صيام يوم عرفة لمن هو خارج المملكة تابع لأهل الموقف إذا اختلف دخول الشهر؟ صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصوم ويوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج، لا يوجد يوم عرفة في السنغال، ولا يوجد يوم عرفة في تونس، ولا يوجد يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن اليوم الذي يصام هو يوم التاسع هنا الذي يقف فيه الحجاج، إلا إذا وافق يوم عرفة هنا يوم العيد في البلد، يعني عندنا التاسع وفي البلد العاشر، فإنه يحرم عليه أن يصوم يوم العيد، لأن العيد باعتبار البلد، فيحرم عليه أن يصوم يوم العيد. ولا بأس أن يصوم يوم يعني قبله الذي هو عندنا هنا الثامن، لأنه من أيام العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. فإذا كان يوم عرفة عندنا هنا يوم العيد في البلد فلا يجوز أن تصوم يوم العيد وإن كان يوم عرفة عندنا، ولك أن تصوم يوم التاسع عندكم في البلد الذي هو يوم الثامن عندنا، وإن لم يكن في الحقيقة يوم عرفة باعتبار ما ذكرناه أن يوم عرفة هو يوم وقوف الحجاج. أما إذا كان مثلا يوم العيد في البلاد هناك يوم الحادي عشر هنا، فإنك تصوم مع الحجاج يوم تسعة، يعني لو فرضنا أن يوم العيد في البلد هناك هو يوم الحادي عشر عندنا، يعني جاءهم العيد بعدنا بيوم، جيد، كيف يصوم الإنسان في البلد هناك؟ يصوم يوم التاسع هنا، يصوم يوم التاسع هنا الذي هو يوم عرفة، بمعنى أنه هناك ربما أنه يعني إذا قلنا يوم الحادي عشر يوم العاشر هو الثامن بتاريخ البلد، التاسع بتاريخنا هنا، فهنا يصوم يوم الثامن وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة. إذن خلاصة الأمر يا إخوة، السنة للمسلمين أن يصوموا يوم التاسع الذي يقف فيه الحجاج، فإن وافق يوم العيد عندهم حرم عليهم الصيام، فإن وافق يوم العيد عندهم حرم عليهم الصيام.
بعض الأسئلة مالية،
يقول الأخ ولعلنا نقف عند هذا السؤال، يقول هل القارن إذا لم يسق الهدي عليه صيام؟ القارن عليه هدي، ولا يشترط لصحة القران أن يسوق الهدي، بل له أن يشتري الهدي من مكة مثل المتمتع، له أن يشتري الهدي من مكة، فإن كان واجدا لقيمة الهدي وجب عليه أن يذبح الهدي، وإن لم يكن واجدا لقيمة الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، على ما ذكرناه البارحة في جواب سؤال الأخ عن التمتع. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.